Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الوضع في سوريا. قوات سوريا الديمقراطية للجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية تطالب بإجلاء الأكراد من محيط مدينة حلب إلى معاقلها في شمال شرق البلاد. غلت سيطرة فصائل سوريا موالية لتركيا على مدينة استراتيجية كانت تحت نفوذها بموازاة مع الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة معها على مدينة حلب التي باتت خارج سيطرة قوات النظام لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011. فرنسا حكومة ميشيل بارنيه تواجه اختبارا صعبا بشأن الموافقة على مشروع قانون المالية والجدل الذي أثاره. زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين تهدد بالتصويت بحجب الثقة على الحكومة في الجمعية الوطنية إذا لم تتم الموافقة على مطالبها فيما يتعلق بالميزانية. في إسبانيا إعادة انتخاب بيدرو سانشيز على رأس حزب العمال الاشتراكي الموحد خلال مؤتمره الذي عقده في إشبيليا. سانشيز الذي يقود الحزب منذ العام 2017 قدم موعد المؤتمر بسنة من أجل توحيد الصفوف حوله. ميديا تواكب يوميات الدورة 21 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الشريط المغربي يعرض في المسابقة الرسمية فيلم البحر البعيد للمخرج سعيد حميش بالعرض. نبدأ إذن من سوريا حيث قتل 11 مدنيا صباح اليوم جراء غارات نفذها الطيران الروسي والسوري على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وكان الجيش الروسي أعلن أنه يساعد الجيش السوري في صد فصائل معارضة في 3 محافظات بشمال البلاد في إطار دعم روسيا لنظام الرئيس بشار الأسد، فيما أكدت الصين دعمها لنظام الأسد في جهوده للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار بعدما فقدت قوات النظام السيطرة على حلب ثاني كبرى المدن السورية للمرة الأولى منذ بدء النزاع عام 2011 في هجوم شنته هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها خلف أكثر من 400 قتيل. أمين علوي.
خلال بضعة أيام فحسب انتزعت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب وعشرات البلدات بإدلب وحماة من يد النظام السوري. الهيئة المصنفة إرهابية من الأمم المتحدة وجهت بذلك صفعة لنظام الأسد الذي خسر حلب بعد نحو 14 عاما من اندلاع الحرب. بشار الأسد توعد باستخدام القوة لردع منفذي الهجوم وسعى للحصول على دعم حلفائه للقيام بذلك، ثم سرعان ما استجابت روسيا معلنة أن قواتها الجوية تساعد الجيش السوري في صد فصائل المعارضة، ووعدت إيران بدعم الحكومة والجيش السوريين على لسان وزير خارجيتها الذي اتجه من دمشق إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الجانب التركي. من الرابح ومن الخاسر من هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل المئات وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان؟
يبدو أن الموضوع راح يكون أكبر من أنه من هو المستفيد.
عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية.
أكيد هناك أطراف يعني إقليمية مستفيدة وخاصة تركيا بالدرجة الأولى، ولكن الخسارة ستكون على النظام السوري والنظام الإيراني. لكن أعتقد أن الفصائل الآن يجب أن تدرس الموقف، ما هي ردة الفعل المحتملة من قبل النظام ومن قبل روسيا بالدرجة الأولى. أما إيران فأعتقد أنها وأذرعها الآن تلقت ضربة قوية جدا لا تستطيع أن تتحرك.
في هجوم منفصل عن ذاك الذي شنته هيئة تحرير الشام على مدينة حلب، سيطرت فصائل معارضة موالية لتركيا على مدينة تل رفعة الاستراتيجية بشمال سوريا بعدما كانت بأيدي القوات الكردية.
قوات سوريا الديمقراطية طالبت اليوم بإجلاء المدنيين الأكراد من محيط مدينة حلب إلى معاقلها في شمال شرق البلاد. غلت سيطرة فصائل سورية موالية لتركيا على مدينة تل رفعة الاستراتيجية شمال مدينة حلب التي كانت تحت نفوذها في إطار هجوم شنته بموازاة هجوم هيئة تحرير الشام على حلب. وتل رفعة مدينة ذات أغلبية عربية وتقع في جيب يسيطر عليه الأكراد في ريف حلب الشمالي، وغالبا ما تشهد مناوشات بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا. وقد اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره التركي هاكان فيدان، وشدد خلال هذا الاتصال على ضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية. كيف يبدو الوضع مع هذه المتغيرات الميدانية على جبهة المواجهة بين الفصائل وقوات النظام؟ نستمع للعميد الركن المتقاعد هشام جابر المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت.
ما حصل في سوريا كان مفاجئا جدا للجميع وخاصة للنظام السوري. كانت العملية محضرة بدقة مما لا شك فيه، يشارك فيها عدة عناصر. يخشى أن تتطور المعارك الحربية، وإذا وصلت هذه المجموعات إلى ما وصلت إليه في الماضي إلى الحدود اللبنانية، يخشى اللبنانيون أن ننتقل من معركة مع إسرائيل إلى معركة مباشرة. وثانياً أيضاً يخشى أن يقوم حزب الله بالانتقال إلى الحدود اللبنانية السورية، الأراضي السورية، والاشتراك في المعارك. حتى الساعة لا وضوح في العمليات العسكرية، ينتظر البعض القيام بهجوم ردي أو معاكس من قبل الجانب السوري. يقول الخبراء روسيا محرجة، لا يمكن لأحد أن يتنبأ اليوم بما سيجري. وزير خارجية إيران زار تركيا وزار دمشق أيضا محاولا تقريب بين وجهات النظر.
الولايات المتحدة دعت مع حلفائها فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنى التحتية، وجاء في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أن التصعيد الحالي يؤكد الحاجة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، في إشارة إلى القرار الصادر عام 2015 الذي أقر عملية السلام في سوريا، فيما أكد قصر الكرملين اليوم أن روسيا تواصل دعم بشار الأسد وستبني مواقفها استنادا إلى ما هو ضروري من أجل استقرار الأوضاع. فرنسا حكومة ميشيل بارنيي تواجه اختبارا صعبا بشأن الموافقة على مشروع الميزانية المختلف حوله، وحيث هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة في الجمعية الوطنية البرلمانية إذا لم تتم الموافقة على مطالبها بخصوص القانون المالية. ويطالب حزب التجمع الوطني بإعادة تقييم معاشات التقاعد والزيادة بما يتماشى مع التضخم، في حين كان ميشيل بارنيي يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات. وقدمت حكومة الأقلية التي يرأسها بارنيي ميزانية تقشفية للعام المقبل تستهدف توفير نحو 60 مليار أورو. وتناقش الجمعية الوطنية اليوم قسما من مشروع قانون المالية يتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي. للتعليق معنا مليو خبير الشؤون الفرنسية بيير لوي ريمو.
من الصعب جدا التراجع عن قانون صيغة بتوافق لجنة أعضاؤها من مجلسي الشيوخ والنواب، فعلى هذا الأساس كل التنازلات التي يمكن أن تأتي من مطالب طرف ثالث خارج عن إطار ما تم المصادقة عليه عن طريق فيزان لا يمكن العمل به وإدخاله في الاعتبار. فعلى هذا الأساس من المتوقع جدا أن يتم تمرير تصويت حجب الثقة على البرلمان، طالما أن الكتلة اليسارية أعلنت عن نيتها قطع الطريق أمام حكومة بارنيي منذ زمان، واليمين المتطرف يعتبر بكل تأكيد أن التنازلات التي يطالب بها لن تفي بها الحكومة الحالية، فلذلك سيطالب بإسقاطها.
إلى إسبانيا الآن، حيث أعيد أمس انتخاب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالتزكية على رأس الحزب الاشتراكي العمالي الموحد خلال مؤتمره الذي عقده في إشبيلية. وحصل سانشيز الذي يقود الحزب منذ عام 2017 والقائمة المكونة من 54 اسما التي اقترحها للجنة التنفيذية للحزب على أصوات حوالي 90% من المندوبين، وكان قدم موعد المؤتمر 41 للحزب بسنة من أجل توحيد الصفوف حوله، وتمكن وكما كان متوقعا من إعادة تعيين جميع الموالين له في المناصب الأساسية. من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد المدني.
انتهى المؤتمر الفيدرالي 41 للحزب اشتراك العمالي الإسباني في إشبيلية الأحد بإعادة انتخاب بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية سكرتيرا عاما للحزب، حيث حصل على دعم بنسبة 90% من الأصوات. وجاءت هذه الإعادة في وقت حرج للحزب الذي يتعرض لاتهامات بالفساد والإجراءات القضائية. بعد يوم من المؤتمر الدفاعي، تبنى الحزب العمالي الذي يقود الحكومة الائتلافية في إسبانيا موقفا هجوميا في خطابه الختامي، ودعا إلى الهجوم المضاد لاستعادة الأرضية السياسية في عام 27 و2000، كما بدا في حديث رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق رودريغيز زاباتيرو.
القدرة على التحمل هي ميزة، هذه الروح البطولية التي نراها كل يوم لا يمكن أن تتغلب على النزاهة والأمانة التي يمثلها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يمتلك أكثر من 145 عاما من النضال.
شدد بيدرو سانشيز على ضرورة رفع الروح المعنوية للتقدمين ومواجهة التحديات السياسية القادمة من اليمين واليمين المتطرف.
أريد أن أقول لليمين واليمين المتطرف إننا سنعمل بجد، بجد كبير. يتهموننا لأنهم يعلمون جيدا أن الحزب الاشتراكي أصبح مرجعا ومصدر إلهام لملايين وملايين المواطنين في البلاد.
مع جمهور متفرج، أشار سانشيز إلى أن الحزب موحد وجاهز لمواجهة الأوقات الصعبة، مكررا نية عدم الدعوة إلى انتخابات عامة قبل عام 27 و2000. ويعد هذا المؤتمر نقطة تحول للحزب مع سانشيز وفريقه مستعدين لمرحلة جديدة من الإصلاح والاستعادة السياسية على الرغم من التحديات القضائية والسياسية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
قتل ما لا يقل عن 56 شخصا على الأقل أمس في مدينة نزيريكوري في غينيا، ثاني أكبر مدن البلاد، في تدابعات قاتلة ضمن مباراة كرة قدم. وقالت الحكومة تسببت الاحتجاجات على قرارات التحكيم في رمي الحجارة من قبل المشجعين، مما أدى إلى تدافعات قاتلة. وأدان الوزير الأول الحادثة التي شوهت المباراة، وأضاف أن الحكومة تتابع الوضع وتكرر دعوتها للهدوء حتى لا تعيق خدمات المستشفيات في مساعدة المصابين. في مراكش تتواصل فعاليات الدورة 21 للمهرجان الدولي للفيلم، فيلم مغربي يعرض في المسابقة الرسمية البحر البعيد للمخرج سعيد حميش بالعربي، يتناول موضوع الهجرة. ومساء اليوم يتم تكريم المخرج الكندي دافيد كرونبورغ. وعلى امتداد دوراته 21، استطاع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أن يجمع المئات من النجوم والفنانين والصحفيين والشخصيات العامة حول العالم، حتى أصبح واجهة ثقافية وفنية للمدينة أولا وللمغرب ككل. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده موفدنا إلى مراكش أمين عزيماني.
سنوات طويلة كرس خلالها مهرجان مراكش الدولي للفيلم قيمته الفنية كواحد من مهرجانات الصف الأول، لكنه كرس أيضا صورة ثقافية عن المدينة وسحرها وعن البلد ككل.
هذا المهرجان كيعطينا فرصة أننا نتعرفوا على بزاف تاع ممثلين عالميين، وكيعطيهم حتى هما فرصة باش يجيو يتعرفوا على الثقافة المغربية ديالنا.
نوصلوا هما يتعرفوا على الثقافة ديالنا، هاي خليت أن مراكش والمغرب اون جينيرال يتعرف.
المهرجان هو إذن صورة وواجهة لأصالة وتاريخ وهوية المغرب، يقول الممثل المغربي عادل أبا تراب.
ونقولوا إن فيترين أو لحفل اللي كنحتفلوا بالثقافة المغربية وبالهوية المغربية، أننا كنحاولوا نصدروا الصورة ديال ثقافتنا الهوية ديالنا للدول الأجنبية اللي كنستقبلوها. فهو أكبر من أنه يكون مهرجان، فهو أيقونة ولا مصباح اللي كنقدروا نوريه به المغرب بشكل آخر.
مهرجان مراكش السينمائي انعكاس أيضا لقيمة التعايش التي تمثلها المملكة، وملتقى للفنانين والمعجبين وكل المهتمين. عن ذلك يتحدث الفنان المغربي ماكسيم.
هذا الفستيفال هذا سي صورة ديال المغرب، ديال التعيوش، ديال الممثلين. انا كعشاق سينما بصفه عامه مغربيه وانترناسيونال، كنجي باش نتفرج ونشوف الممثلين اللي كيجيو وكيشوفوا هاد البلاد الزينه، ومراكش راه اونيك، الحمد لله ونشكروه. هاد لو فيستيفال هذا الله يدوم.
السينما جامعه الفنون كلها، ومهرجان مراكش الدولي للفيلم عنواننا اليوم لكل ما هو مميز في المدينه والمملكه المغربيه. أمين عزيماني لميديا من مراكش.
ونشرت أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.